بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب أعصابنا، طبيعتها، أسباب ضعفها، علاجها، وقايتها. تأليف جي إم جراهام، ترجمة صلاح مراد، مراجعة الدكتور عبد الحميد رشيد، الناشر دار النهضة العربية بالقاهرة. يقرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجت. مقدمة. لا ينكر أحد أن مستوى معيشة أغلب الناس في البلاد المتقدمة قد ارتفع ارتفاعا كبيرا منذ الحرب العالمية حتى الآن، فقد أصبح لدى الناس منازل وغذاء وملاهي ومسليات أكثر مما كان لآبائنا وأجدادنا. وأما من الناحية الصحية العقلية للناس، فإن المشكلة قد ازدادت تعقيدا وأصبحت أكثر خطورة مما ينذر بأخطار أشد وطأة من السل والسرطان والروماتيزم أو من أي مرض عضوي آخر، بحيث أصبحنا أمام مشكلة إن لم نسارع بمواجهتها وعلاجها بطرق فعالة، فإن كل ما أحرزته البشرية من نعم لن يكون له فائدة وسيضيع سدى. وقد ذهب كثير من الأطباء إلى أن الأمراض العصبية والنفسية قد أصبحت أكثر الأوبئة انتشارا. إذن كيف نواجه العدد المتزايد من الحالات العصبية؟ إن الحياة الحديثة التي تتزايد تعقيدا كل يوم، والقيم والآراء التي تسود الجماهير تتصدع كل يوم، فقلما نجد إنسانا في عصرنا لم يتأثر بالحياة الصناعية الحديثة التي حل فيها التنافس محل التعاون بين الناس. ولقد أصبح الرجل العصامي الذي يبني نفسه بنفسه والشخص الناجح هما النموذجين الحيين لأغلب الناس. وأصبح الشخص الضعيف في الحياة الحديثة لا عيش له. فإذا أردنا أن نقاوم شرور التصنيع والحياة المادية بأصنامها الخادعة، فإنه يجب علينا أن نتذكر دائما أن اللعنة الكبرى في عصرنا هي الفردية التي لا تبحث إلا عن أهداف أنانية بحتة، ويجب أن نبتعد عنها كما نبتعد عن الوباء. فإن فعلنا ذلك فإننا بكل تأكيد لن نقع فريسة للأمراض العصبية والنفسية. وفي الصفحات التالية محاولة لوصف أسباب وطبيعة وعلاج أشهر الأمراض النفسية المنتشرة، وهو اضطراب الأعصاب وضعفها أو الانهيار العصبي أو النيوستانيا. وسيكون هذا الكتاب بداية لمجموعة من الكتب الكاملة الموجزة والتي ستحاول أن توجه القارئ دائما نحو حياة سعيدة، وتدربه دائما على مواجهة الحياة بكل ما فيها بروح من التفاؤل والمحبة، ليكون قادرا على فهم الحياة السعيدة المطمئنة. صلاح مراد. الفصل الأول. ما هي النيوستانيا؟ الأعصاب المضطربة أو ضعف الأعصاب أو الانهيار العصبي كما يسميه بعض الناس، أو النيوستانيا كما يسميه العلماء. يعتقد كثير من الناس حتى اليوم أنها ناتجة عن كثرة العمل أو الإرهاق فيه، ولكن كثرة العمل بصفة عامة ليست إلا عذرا يفسر به صاحب الأعصاب المضطربة سبب اضطرابها، في حين أنه في صميم نفسه يعلم أن هناك سببا آخر مخالفا لما يقول. فمن النادر أن يضر العمل الناس أو يكون مصدرا لصراع عقلي. ويجب قبل أن نبدأ في الموضوع أن نشير إلى خطأ شائع، إذ يعتقد الكثيرون أن النيوستانيا مرض عضوي. فالنيوستانيا ليست مرضا عضويا بالرغم من الأعراض الجسمية والعصبية التي تصاحبها، وبالرغم من أن كثيرا من الناس يصفون له الدواء إنه مرض نفسي لا أساس له من الناحية البيولوجية، وإنه لمن أقوى الدوافع للإنسان ذلك الدافع على المحافظة على نفسه، وهو دافع قوي حتى عند الأطفال، يظهر على شكل صراع دائم ليحتفظ بنفسه في مستوى معين يدل على أن له اعتبارا في الحياة، وأنه ليس قليل الأهمية في نظر العامة. ونجد هذا الدافع في بعض الأحيان أكثر من اللازم، فيدفع الشخص ليحاول أن يكون أعلى من الناس الآخرين، وذلك بإثارة الرغبة في السيطرة والقوة
وهذا الدافع يظهر في الرغبة الملحة لا ليكون متساويا بالآخرين، ولكن ليسبق ويعلو على الآخرين. وفي هذا الكتاب نحاول أن نشرح كيف أن المرض العصبي بصفة عامة والنورستانيا بصفة خاصة هي نتيجة الصراع الذي يظهر في العقل عندما لا تجد الرغبة في السيطرة والقوة طريقا تظهر منه وتسير فيه. وهناك مبدأ في علم النفس اكتشفه الدكتور ألفريد إدلر، وهو مبدأ التعويض وزيادة التعويض أو التمادي فيه. ويقول هذا القانون إنه عندما يشعر شخص بنقص أو ضعف فإنه تظهر معه محاولة مستمرة لمواجهة النقص وإقامة تعويض له بطريقة ما، فيقوم الشخص أحيانا بمواجهة ضعفه بطريقة تكون معقولة ترضيه، وأحيانا يعمل أكثر من ذلك وينجح في طريقه الجديد. وهناك مثال واضح، ذلك الرجل الصغير الذي يعوض النقص في صغر جسمه بأن يكون معتديا مشاكسا. وهناك حقيقة معروفة هي أن الكثيرين من ذوي الظهر المحدب قد أصبحوا من كبار المفكرين. وهناك مثال تقليدي شهير لزيادة التعويض، وهو اليوناني ديموستنس من أثينا القديمة، فقد كان صوته ضعيفا ونطقه صعبا، ولكن ظهرت رغبة شديدة لديه ليصبح خطيبا، فقام بالتغلب على عيوب صوته ونطقه بالتمرين القاسي على الخطابة، واضعا حصى في فمه أثناء التمرين ليقوي صوته وهو يلقي أشعارا أثناء تسلقه الجبال. وما كان الوقت المناسب والفرصة تسمح له حتى أصبح خطيبا شهيرا. وإن محاولة التعويض أو التمادي في التعويض التي يقوم بها الشخص إنما هي نتيجة لنشاط رغبته في السيطرة والقوة وإصراره وتصميمه على أن يكون له شأن في الحياة مهما كان الثمن. فالشخص الصغير الجسم يشعر أنه أقل من الشخص الأطول منه، وهذا هو أساس ما اشتهر باسم مركب النقص. ولهذا فإنه يعوض هذا الشعور بالعمل والتقدم في طريق آخر. ولا شك أن القارئ يعرف كثيرا من الأمثلة والتطبيقات لهذا المبدأ، ويجب أن نتذكر أن مركب النقص مسؤول إلى حد كبير عن مرض النورستانيا. ولكن دعنا نبحث في كيفية ظهور مركب النقص في بعض الناس الذين يبدون عاديين تماما. ومن أجل ذلك يلزم الأمر أن نتابع الشخص منذ طفولته إلى أن ينمو. فالطفل على وجه الخصوص عرضة للشعور بالنقص سواء بطريقة شعورية أو لا شعورية. وهذه هي الحال إذا كان هو الابن الأكبر في الأسرة ثم حرم فجأة من العطف الذي ألفه وتعوده نتيجة مولد أخ جديد له جذب كل انتباه والديه، كما تجد أن حجم الطفل الصغير يجعله يشعر بنقص عن الكبار ولا يجد طريقا يجعله يصل إلى حجمه. وبنفس الطريقة أيضا، أي عندما يدعي الوالدان أنهما يعرفان كل شيء في الدنيا، فإن الطفل يشعر باليأس من الوصول إلى مستواهم العقلي الرفيع فيشعر بنقص. ومن الواجب على الوالدين والمدرسين إذن أن يراعوا تلك المشاعر في الطفل. ويمكن ذلك بالنسبة للوالدين عن طريق النزول إلى مستوى الطفل بكل الوسائل التي يستطيعونها. فإن ظهر في الطفل مثلا شعور بأنه من المستحيل أن يكون ذكيا مثل والديه، فإن على الوالدين أن يعملا على إعادة الثقة إليه بسؤاله عن رأيه في بعض المسائل وطلب نصيحته ومعاونته والاعتماد عليه في بعض الأعمال. وهكذا ينمو شعور صحي للطفل نحو نفسه. أما إذا استمر الوالدان في الظهور بمظهر التفوق الكامل ويحاولان تلقين الطفل بكمية من معلوماتهما، فإنهما يعقدانه ويغرسان شعورا عميقا بالنقص في نفسه، ويقوم الطفل من ناحيته بالمقاومة سواء كانت المقاومة بمرض نفسي أو بمتعود الكذب أو بالسرقة. وكلما تقدم الطفل نحو المراهقة فإنه يميل نحو معرفة العالم الخارجي أكثر مما مضى، ولكن هذا لا يأتي إذا كان يعاني من مشاعر النقص، لأن تلك المشاعر تجعله ينطوي على نفسه ويرفض أن يقارن بين قوته وقوة الآخرين الذين يخشى أن يتحولوا إلى أشخاص أقوى منه أو أكثر ذكاء. وهناك آباء غير صائبين يحاولون بسبب حبهم الأناني لأنفسهم أو بسبب الخوف من الوحدة أن يمنعوا أطفالهم في تلك المرحلة من الاهتمام بما هو خارج المنزل. إنهم في الحقيقة يغرسون في نفوس أطفالهم رغبة في التخلص من المنزل وتأثيره، ولا يعلمون أن ذلك أمر طبيعي للتطور والنمو ليصبحوا رجالا ونساء قادرين على مواجهة صراع الحياة. وعندما ينمو الطفل ويصبح قادرا فإنه يكون قد كون لنفسه من واقع تجاربه السابقة من العالم الخارجي موقفا وشعورا خاصا يتميز به، ويسمى هذا الموقف والشعور أسلوب الحياة. والحقيقة أن أسلوب الإنسان في الحياة ينشأ حتى عندما يكون طفلا، لأنه هو الطريقة التي يواجه بها مشاكله أو المواقف الجديدة التي تواجهه. وأما إذا قضى طفولة سعيدة، أي أنه لم يتعرض للشعور بالنقص يسيطر على حياته، فإن طريقة حياته تكون سليمة صائبة، وسيكون مستعدا لأخذ مكانه في العالم ويؤدي نصيبه نحو الأحداث الجارية التي تمر به في حياته الاجتماعية في سهولة ويسر. ويجب أن يتخذ موقفه هذا لأنه فرد في المجتمع، كما أنه سيدرك أنه يجب أن لا يسعى إلى أغراض أنانية صرفة أو يبتعد عن التعاون مع الآخرين. وبإيجاز نجد أن روحه الاجتماعية وتصميمه على التعاون مع الآخرين سيزداد قوة. ومن المهم أن تعرف أن الروح الاجتماعية يجب أن تنمو في كل فرد، لأنها قانون الوجود البشري، ولأن الإنسان عضو في الجماعة البشرية. فإن عجز عن التصرف حسب هذا المبدأ فإنه من المؤكد سيقع فريسة للنورستانيا إن قريبا أو بعيدا. ومن ناحية أخرى نجد أن الرجل الذي كانت طفولته تسودها مشاعر النقص يحاول القيام بعملية التعويض، فيسمح لرغبته في السيطرة والقوة بمجال لا حدود له للحصول على التفوق. وبينما هو في هذا الطريق نجد روحه الاجتماعية تعاني الكثير، لأنه سيضع نفسه في عزلة عن الناس، وسيكون إنسانا بجانب واحد لا يفكر إلا في نجاحه الشخصي، وينظر إلى جيرانه على أنهم مجرد مصادر لمكاسب شخصية. وبمقدار إنكار الشخص لروحه الاجتماعية وإنكاره لحاجته للمجتمع والتعاون مع بني جنسه، بمقدار ما يكون شذوذه، فهو يسير ضد سنة الحياة، وهو يعزل نفسه ويحرمها من التأثير المفيد الناتج عن الاختلاط بزملائه من الناس. مما تقدم ذكره يتضح أن أحسن طريق وأسلمه في المجال النفسي الصحيح هو الخلط المناسب بين الرغبة في السيطرة والروح الاجتماعية. وستوضح الحالة التالية أهمية تعاون الفرد مع الآخرين كضمان لصحة عقلية سليمة. جاء مريض كان يعاني منذ أكثر من عام من أعصابه المضطربة المشدودة على آخرها. لقد كان قلقا يخاف من الاقتراب من أي غريب، فقد كان يتصور أن أي غريب يحاول أن ينظر إلى داخل نفسه ليكتشف أسراره الداخلية. ولكن وظيفته التجارية كانت توجب عليه الاتصال بالناس وحسن معاشرتهم، فكان يشعر أنه يريد عمل شيء ولكنه يعجز عن أدائه، وكأن شيئا ما يمنعه. لقد كان غير مقتنع بعمله، لأنه كان مقتنعا أنه خلق لأداء أعمال أعلى شأنا، ولهذا فقد كان غاضبا على نفسه، وكان ينقض الناس الذين يبدون ناجحين في أعمالهم، وهذا نتيجة طبيعية للشعور بالنقص الذي زاد من مبالغته في تقدير نفسه، فكان يشعر بالفشل في حياته العملية. وقد اعترف بأنه يعاني من الشعور بالذنب، وهذا ما جعله يحتفظ بمتاعبه في نفسه ويعتبرها سرا لا يذاع. وقد تبين من البحث أنه ترك مزاولة نشاط كان يحبه، وهو الكشافة وركوب الموتوسيكلات، وهي مجالات كان يمكنه أن يجد فيها فرصة للتعاون مع الغير، وأخذ يقضي الليالي الطوال في المنزل يحلم ويبني قصورا عسى أن يمكنه بها أن يعلو على الناس الآخرين العاديين. وكان يقرر أحيانا أن يكون رياضيا ماهرا ذائع الصيت، وأحيانا أخرى كان يحلم بنجاح كبير في عالم المال فيمتلك عدة سيارات ويعيش عيشة محاوطة بالطرف، وأحيانا كان يعترف أن آماله قد أصبحت مجرد أحلام وأوهام خيالية وأنه لا يأمل أن يحققها، ولكنه كان مستمرا في التمتع بها. وكان يبدو واضحا أن أسباب مرض هذا الرجل ترجع إلى إصراره على رفض التعاون مع الناس، وكان يعاني من النقص فقاطع الناس معتقدا أنه بذلك سينقذ نفسه من آلام الشعور بالنقص، وقد تم ذلك فعلا على حساب عزل نفسه من المجتمع والحياة ليعيش في حياة خاصة من صنع يديه. ولم يفهم أسباب اضطراب أعصابه وشعوره بالضيق والذنب والخوف إلى أن علم أنه يجب أن لا يسمح لنفسه بأن يشعر بالنقص بالنسبة لأي شخص، على أن يلاحظ مواهبه الخاصة وينميها ويستفيد منها بقدر المستطاع، كما يجب أن يكون متواضعا أمام الرؤساء وأن يقدر المواهب التي لديه، وعليه أن يتعلم أن يكون راضيا بعمله ويندفع فيه ولا يبحث عن النجاح في مجال آخر من النشاط لا يصلح له ولا يناسبه. وقد تصادف بعد فترة قليلة من الزمان أن ذهبنا سويا لقضاء عطلة قصيرة، فتبين أن الرجل قد أحرز تقدما كبيرا، ولم يكن ما أحرزه من تقدم باديا على مظهره فحسب، ولكنه كان يختلط بالناس ويتمتع بذلك الاختلاط حتى مع الغرباء الذين يقابلهم، وسرعان ما أصبح عاديا مرة أخرى، وقد تعلم قيمة التعاون وترك للأبد الأنانية وحب النفس. وهذا مثل آخر لامرأة بلغت سن اليأس، وهي فترة تقابل بعدم الارتياح لا من الناحية الجسمية فحسب، ولكن من الناحية النفسية أيضا، إذ تشعر المرأة أن شبابها قد ذهب وأنها لا تنظر لمستقبل باسم كما كانت تفعل فيما مضى، ولكن لو أن لها من الأعمال ما يكفي لجذب انتباهها كله، أو أنها كانت قد أعدت لهذه الفترة من الهوايات ما يسليها لقضت هذه الفترة في سعادة وسرور. ولقد أصبحت السيدة التي نتحدث عنها لا تفكر إلا في نفسها، فأصبحت أحاديثها لا تنصب إلا على أمراضها، وبعد أن كانت أما تعمل جاهدة لخدمة أولادها وأسرتها أصبحت تعتني بنفسها كل العناية، مما أوقعها في مرض نفسي. وللفحص حالتها اتضح أنها كانت تغار من أخت زوجها التي كانت تتمتع بروح اجتماعية ناجحة، ولهذا فقد استسلمت لليأس والشعور بالنقص وانسحبت من التعاون مع الناس المحيطين بها، وقد كانت تغير الأصدقاء القليلين الذين لها كل يوم، وهذا دليل سيء عند أي شخص، لأنها قد أصبحت عاجزة عن مبادلة الناس الشعور الصادق والصداقة المخلصة. وهناك ظاهرة أخرى بدت على حالتها، وهي أنها كانت تدخل المبادئ الدينية في كل أحاديثها، والتدين المتطرف يظهر غالبا في الشخص عندما يشعر أنه يمتاز عن الناس في طبيعته، ولهذا فإنه يضطر إلى عزل نفسه عن التعاون مع الناس حتى لا يتأثر بهم، وهذا تفكير خاطئ، إلا أنه مقنع للكثيرين من المتدينين فيمنعهم من الاختلاط بالناس الأشرار، وهذه هي حالة السيدة التي نتحدث عنها. وعندما أدركت أن التعاون الحقيقي يتكون من التصميم على طرد الشعور بالنقص والمساهمة بأي قسط في الحياة الاجتماعية المحيطة بها، وعندما رأت أنها يجب أن تحب جاراتها كما تحب نفسها، عندئذ بدأت تنهض من عثرتها وتعود إلى حالتها الطبيعية مرة ثانية. والآن ما هي الأعراض المرضية التي تؤدي إلى النورستانيا، ذلك المرض الناتج عن إنكار الروح الاجتماعية في نفس المريض فتجعله يرفض التعاون مع الناس لشعوره بالنقص بالنسبة إليهم، فينقذ نفسه من ذلك الشعور السيء بأنه أقل من الناس وأنه تافه لا قيمة له، وهو شعور لا يستطيع إنسان أن يتحمله، لذلك فإنه ينسحب من الحياة الاجتماعية، وعندما يفعل ذلك فإنه يبدأ بالشعور بأهم صفات النورستانيا وهو الخوف. الخوف وهو الشعور الناتج عن الشعور بالضعف وقلة الحيلة، فيشعر المريض بأن كيانه كله مهدد بالخطر، فيظهر ميله نحو المحافظة على نفسه من ذلك الخطر، مما يدفعه إلى السير في اتجاه الرغبة في القوة والسيطرة، عسى أن يرجع إليه الشعور بالتفوق على زملائه. وكلما زاد شعوره بالنقص كلما زاد طموحه، إلى أن يصل إلى مرحلة يشعر أن أحلامه وآماله مجرد أوهام لا يمكن تحقيقها، وهو لا يعترف لنفسه بأنه يخاف أن يكون أقل من زملائه. فماذا يعمل إذن؟ إنه يسمح لنفسه أن تربط الخوف بشيء اعتاد الناس أن يخافوا منه، كالشوارع المزدحمة والأماكن المقفلة والرؤساء ذوي السلطة والمسؤوليات والمرض والخوف، وبذلك يصبح مريضا نفسيا. الثورة. فالمريض مع شعوره المؤلم بأنه تافه لا قيمة له يرفض بإصرار أن يعترف بأنه محدود في قدراته، وأن الأحلام الضخمة الناتجة عن الرغبة في السيطرة والقوة ما هي إلا ضرب من الخيال مستحيل تحقيقها. الكبرياء والخيلاء والغرور. وقد قيل قديما الكبرياء أساس كل الأمراض كما أنها أساس كل الشرور. الحساسية. وتأتي نتيجة الكبرياء، فالشخص الذي يغضب بسرعة من زملائه إنما هو مصاب وعاني من حساسية شديدة تجعله يائسا في حياته. الاهتمام بالنفس. والاهتمام بها كثيرا هو مظهر آخر من المظاهر إن لم يكن أساسها جميعا. خداع النفس. وهذا يجعل الشخص غير مدرك أنه يستعمل وسيلة المرض النفسي للوصول إلى أغراضه، حتى بالرغم من قوله إنه مستعد أن يعمل أي شيء للتخلص من مرضه النفسي. وأغلب المصابين بمرض نفسي نجدهم يخدعون بسهولة. الشك في الناس. وهو يشبه الحساسية الزائدة، وهو حالة الشخص الذي يشعر أن الناس لا يفهمونه وأنه مختلف في طبيعته عن الناس العاديين، ولهذا يرى أنه يجب أن يعامله الناس معاملة خاصة. ودائما ما يكون الكبرياء والغرور بالنفس وراء هذا المرض النفسي، إذ يقول المريض لنفسه وللناس إنني مختلف عن الناس لأن لي شعورا يقظا من نوع خاص، ولذلك يجب أن يعامل الناس معاملة خاصة. تذكر ما يلي: أن نورستانيا تظهر في العقل فهي ليست مرضا جسمانيا، أنها ناتجة عن عدم القدرة على اتخاذ القرارات وليست ناتجة عن كثرة العمل. يوجد دائما مركب نقص وراء المرض النفسي. حاول أن تكون اجتماعيا وتختلط بالناس لكي تصبح سليم النفس. الفصل الثاني: الأعراض وتفسيرها. هناك ثلاثة أنواع لضعف الأعصاب أو النورستانيا، سنتحدث هنا عن أهمها وأكثرها انتشارا، وهو الانهيار العصبي. وقبل أن نبدأ لابد أن نشير إلى النوعين الآخرين في إيجاز. أما النوع الأول فهو ناتج عن صدمة أو إصابة، ويسمى أحيانا مرض القطار نظرا لكثرة ما يحدث نتيجة حوادث القطارات. وفي الحرب العالمية الثانية أصيب الكثيرون بهذا النوع نتيجة للقنابل التي كانت تلقى بشدة، وقد ظهرت بين الجنود في الحروب أيضا نتيجة صراع داخلي ناتج عن الرغبة في الهرب من الميدان والفرار، وبين الرغبة في الاستمرار في أداء الواجب المقدس. ويعتبر الكثير من علماء النفس هذا النوع فرعا من فروع الهستيريا. وأما النوع الثاني فهو جنسي ناتج عن الإفراط الجنسي، أو بتأثير نفسي ناتج عن عدم الدراية الكافية بأمور الجنس، ويمتاز هذا النوع بالضعف الجنسي. وأما النوع الثالث فهو الأكثر انتشارا، وهو الانهيار العصبي، ويتميز بما يأتي. من الناحية الجسمية: نقص في الحيوية والنشاط، صداع، قلة النوم، الدوخة، ضعف الشهية. من الناحية العقلية: شعور بعدم القدرة على بذل مجهود أو تركيز الفكر، وكثيرا ما يكون المرض العقلي نتيجة للإصرار على التركيز. فترات نشاط وفترات خمول شديد، أزمات نفسية من الفرح والأسف، تردد شديد وعدم القدرة في اتخاذ القرارات، أوهام، خوف شديد كالخوف من الأماكن المرتفعة والأماكن المغلقة، القلق، قلة النوم، والخوف من الوحدة ومن الظلام، ومن الشعور بأنه تافه بالنسبة للناس، ومن الشعور بالذنب. وتظهر الأعراض الجسمية نتيجة الأعراض الذهنية والعقلية، وخاصة الأربعة الأخيرة. ويعتقد كثير من الناس أن الجنس هو السبب في حالات النورستانيا، وهذا ليس صحيحا. إن السبب الأول هو الخوف والشعور بالنقص الذي يشعر به الناس الذين يرفضون التعاون مع الغير، ومن هذا الشعور تتفرع كل الشرور. والذنوب وخاصة الناتجة عن الخطأ الجنسي تعتبر سلاحا عظيما في يد المريض ضد شعوره بحدود. فتحطيم الحدود هو الذي يسمح للخيالات أن تملأ العقل بأمور الجنس، وهذا الشعور يعوضه شعور آخر بالهزيمة. وإن الأعراض الجسمية المذكورة لا تحتاج لعلاج، ولكن يجدر أن نذكر هنا بعض التفسيرات للأعراض العقلية التي بزوالها تزول الأعراض الجسمية تبعا لها. فالعجز عن التركيز الذهني مثلا ناتج عن استنفاذ جهد ووقت كبير في بناء مشروعات خيالية أو أحلام اليقظة التي يهدف بها المريض أن يتفوق ويعلو على زملائه حتى لا يشعر بالنقص. والتردد وعدم القدرة على اتخاذ القرارات مظهر آخر وتعبير عن المرض النفسي، فالمريض يرغب رغبة شديدة في النجاح، فبدلا من اكتفائه بأداء عمله على خير وجه نجده لا يعمل شيئا إلا بعد أن يتخذ كل الحيطة والضمانات للنجاح الأكيد. وكثيرا ما نجده ينتظر حتى يضطر بقوة الظروف أن يعمل الواجب عليه، فإن كان غير ناجح فإنه يقول: هذا ما كنت أتوقعه، ولو كنت قد وجدت الوقت الكافي لكان كل شيء تم على ما يرام. وفي أغلب الأحيان نجد أن القرار يكون في أمر تافه، ولكنه يهتم دائما بأن يعمل الشيء الصحيح بنفسه وأن ينتظر حتى آخر دقيقة. وغالبا ما يقوم بعمله بصورة سيئة. والتردد وعدم القدرة على اتخاذ القرارات وسيلة يجذب بها المريض أنظار نحوه ويكتسب بها الرحمة والعطف. وأوهام المريض لا حصر لها، فهي تختلف بحسب الموقف الذي يضطر لمواجهته. فالوهم من أنه سيجن، ويجب أن نشير إلى أن الجنون لا يأتي عن المرض النفسي نيوروزيس، ولكن سببه عقلي سايكوزيس، وأن ذاكرته تتدهور، وأنه عبقري يمتاز عن أغلب الناس، وأنه شخص حساس، وأنه يفهم كل شيء بذكاء خارق، وأنه يجب عليه أن يعد من 1 إلى 10 أو 20 قبل أن يتخذ أي حركة، وأنه يجب أن يغسل يديه كلما نوى عمل شيء، وغير ذلك كثير. وتتحول الأوهام إلى دوافع للعمل، وهي ما يسميه رجال البوليس دوافع لا يمكن التحكم فيها، مثل مرض السرقة كليبتومانيا. وهناك من تدفعه أوهامه إلى المشي على أحجار الرصيف ويشعر بضيق شديد إذا لم يفعل ذلك، إلى أن يعود ثانية للسير على الأحجار. إنها إحدى الأعراض الرئيسية للأوهام التي تدفع للعمل، فإن امتنع عن التعبير عنها فإنه يشعر أنه سيجن، ولهذا فإنه يرتاح بعد أن يعمل ما يريد. وتأتي الأوهام أيضا نتيجة لتدليل النفس، فالشخص الذي يدلل نفسه سرعان ما يشعر بالضيق الشديد إذا حرم نفسه من أي رغبة له، ولهذا يسارع إلى تنفيذ رغبات نفسه حتى لا يحرمها من السعادة. وإن هو حرم نفسه مما يسعدها فإنه يشعر بأعراض الخطر تبنو منه، مما يدل على مدى أنانيته وإنكاره لروح الجماعية في نفسه، وهي روح مبنية على إنكار الذات والتضحية. وعلى المريض أن يطمئن إلى أن الأوهام التي تتغير وتتبدل تدل على أن مرضه النفسي ناتج عن خطأ في طريقة حياته وأسلوبه في الحياة. والعامل الأساسي للنورستانيا هو الخوف، وقد يكون صحيحا ما يقوله الكثيرون من علماء النفس من أن أغلب مصادر القلق في هذه الأيام هو الظروف الاقتصادية وصعوبة الحياة الحديثة والمدنية. ولولا تلك الحياة الاقتصادية الصعبة ومطالب الحياة الكثيرة لما ظهرت تلك الأعراض بسهولة. والخوف والقلق النفسي أو الضيق، سمه ما شئت، لا يظهر إلا عندما يثور الشخص ويرفض أن يكون راضيا عن نفسه كما هي، ويصارع بكل طاقته لإثبات وجوده وليكون ناجحا ليجلب الأنظار نحو نفسه. وقد يأخذ الصراع صورة الأمل البسيط، ولكن إذا كانت الأحلام مقصودا بها النجاح فقط فإنها تضر صاحبها قليلا أو كثيرا حسب شدة المبالغة فيها. وغالبا ما تكون أطماع المريض متشعبة فلا يستطيع تحقيقها، فتمتلئ حياته بالضيق والألم. والوهم فوبياز دائما ما يكون وسيلة لاجتذاب العطف، فالشخص الذي أخذوه من السينما أثناء العرض إلى المنزل لأنه خائف من الظلام هو في الحقيقة مدفوع برغبة خفية في اجتذاب أنظار أصدقائه إليه. فإذا تحققت رغبته فإنه يشعر بالتفوق على أصدقائه،
وأنه نفذ إرادته عليهم فأصبح رئيسا لهم. انتهى الوجه الأول.